زاد للإعلام تقدم
حياتنا في ضوء الشريعة.
أول أمير أمر على سرية في الإسلام عبد الله بن جحش رضي الله عنه، أول من بنى مسجدا فصلى فيه عمار بن ياسر، أول من سن ركعتين عند القتل خبيب بن عدي. نريد إحياء هذا المبدأ الآن في واقعنا، في الأسر، في المجتمع.
قلب طرفك كيفما شئت وأينما شئت وفي أي مجال، ستجد أن التقنية قد وضعت بصمتها في ذلك.
التعصب للأندية وما ينتج عن مواجهة مشجعي فريقين، في حرب ضارية صارت بين هندوس وسلفادور في 1969 راح فيها 2000 قتيل، أصلا سموها حرب كرة القدم.
وكم من صورة أشعلت فتيل الحرب،
لكن الصورة سلاح ذو حدين،
ظاهرة قد تفشت في المجتمعات. صور أبطالها أناس أرخصوا دينهم من أجل دنياهم، باعوا ضمائرهم من أجل شهوة.
يدخل حساب شخص مثلا مبلغ ثم يختفي فجأة وبسرعة، إيش هذه العملية؟ إدخال وإخراج المال لأجل تضليل المتتبعين له في بلدان أخرى من أجل قضية تبييض. كان اليونان وثنيين، فانطلقت الألعاب الأولمبية من هذا المكان بهدف.
إذن حتى التعليم لم يسلم من
الاحتيال، فطالب يفتح لها حساب خاص لتحول جميع الرواتب، وكل ما هد قدم لها عريس هددها بأنه سيفضحها.
نحن في مقابل إيجابيات للصورة
نسينا وغفلنا عن سلبيات كثيرة جدا للصورة.
كيف يمكن لنا الوقاية من هذا؟
الطريقة الأمثل لحماية الناس، وهناك أمور تساعد في الوقاية. نحن مع الرياضة لكننا لسنا مع الحرام، نحن مع الرياضة لكننا لسنا مع التشبه. وأول رائدة وأول قائدة وأول فارسة وأول المهم عندهم خرق القواعد. ركب معه في ساعة متأخرة من الليل رجل كذا مسن ولحية بيضاء وجلباب أبيض، يقول له من خلفه: أنا ملك الموت، جئت لأقبض روحك. يعني في الوقت الذي يتهدد ثلث سكان العالم فيه الجوع، يصل دخل أحد الأفلام الأمريكية إلى 40 مليون دولار في أول 3 أيام من عرضه. لماذا؟
حياتنا في ضوء الشريعة مع الشيخ محمد صالح المنجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على أشرف خلقك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالمسرات، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامجكم حياتنا في ضوء الشريعة، والذي نسعد بالترحيب فيه بضيف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بالجميع.
فضيلة الشيخ، كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن جانب من حقوق الله عز وجل وحقوق العباد، والوقت لم يسعفنا، فلعلنا نستكمل ما كنا قد بدأناه في ذلك، ولعلنا أيضا ننتقل لمسألة مهمة، وهي مسألة حقوق الميت نفسه على ورثته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حقوق الميت نفسه طبعا هذا تشمل مثلا تغسيله، تكفينه، الصلاة عليه، الدفن، وأولى الناس بغسل الميت وصيه الذي أوصى له. يعني قد يقول الميت أوصي أن يغسلني فلان.
نعم.
طيب، إذا ما كان ترك ما ذكر وصيا له يلي تغسيله، فإن الأولياء هم أحق بالتغسيل. يعني لو تنافس الناس على التغسيل أولياء أحق، لأنهم أشد شفقة وأعلم بالميت وأستر، ثم الأقرب فالأقرب. طيب، كذلك من حق الميت التكفين، ما يترك هكذا يعني، وتكون قيمة الكفن من ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي مات محرما كفنوه في ثوبيه، ويقدم تكفينه وأجر الغاسل والحفر والدفن أجرة على الدين والوصية والإرث. وإذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب قيمته على الورثة، يجب، من هم أصوله وفروعه. أوصى بكفن معين معتاد، فعلى الورثة تنفيذ الوصية، كما صنع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين أوصى أن يكفن في جبة صوف كان لقي المشركين فيها يوم بدر فكفن فيها. طيب، ماذا من حقوق الميت أيضا؟ الصلاة عليه، هذه فرض كفاية، فمن الأحق؟ أيضا أولياؤه الأقرب فالأقرب، لأنهم أشفق عليه وأجدر بالدعاء له. طيب، ثم يحمل الميت ويدفن، فهذا أيضا فرض كفاية. من الأولى بإدخاله في القبر؟ الوصي، قد يكون أوصى، قال مثلا: يدخلوني في قبري فلان.
نعم.
فإذا وجد ورضي وقبل فعلى ذلك هو الأولى، وإلا أقاربه. وكذلك عليهم اجتناب البدع، هذه من أخطر الأشياء سبحان الله العظيم. نجد الآن في الواقع يعني أن بعض الناس يعني في الموت يرتكبون من البدع في الجنائز وبعد الموت، يعني ما الله به عليم. فبعضهم يفرشون الموائد ويصنعون الأطعمة وكأنه يعني إيش عرس يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات جعفر أبي طالب قال أطعموا آل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، رواه أبو داود حديث صحيح. فالطعام لمن؟ للميت، لأهل الميت، ولمن نزل عليهم مثلا أقارب لهم جاءوا من سفر نزلوا يعني ضيوف هؤلاء. نعم، لا عموم المعزين، لا عموم المعزين. كذلك من حق الميت يعني الدعاء له والاستغفار، وهذا أكثر ما ينفع. وبعض الناس بيخترعوا أشياء ويقول نقرأ له 40 مرة ياسين ونعمل له ختمة ونسوي له. يا جماعة الدعاء بالمغفرة والرحمة، وإيش هو يعني الميت الآن بحاجة لماذا؟ بحاجة لماذا؟ لمغفرة الله ورحمته.
صحيح.
فلذلك نحن نطلبها له، نأخذ الأمور المختصر إلى الشيء المشروع مباشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من دفن عثمان، لما فرغ من دفن بعض أصحابه وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وهو حديث صحيح.
يعني فضيلة الشيخ يعني لم يرد في مسألة مثلا القراءة على الميت قبل أن يصلى عليه يقرأ عليه شيء من القرآن أو كذا، ورد في ذلك شيء؟
الدعاء بالمغفرة والرحمة، والله هذا أهم ما ينفع الميت، الدعاء بالمغفرة والرحمة. وقد أوصى عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت ابنه قائلا فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم الحب. طبعا الصدقة عن الميت هذه ما فيها شيء، ما فيها شيء. حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، رواه مسلم. فإنهم لو الآن بعد دفنه يجلسون يدعون له مثلا، أو يقفون يستقبلون القبلة ويدعون له بعد الدفن، الآن هذا يعينه لأنه الآن يسأل بعد الدفن مباشرة. شوفوا حطوه وأهالوا عليه التراب، يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه، خلاص تبدأ قضية يعني الآن حياة يعني ثانية وجديدة ومختلفة تماما عما كان. لأن في حياة الجنين في بطن أمه وحياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة. إذن يستحب المكث عند القبر بعد الدفن للدعاء للميت. ومن حق الميت الحداد عليه الحداد المشروع، الزوجة 4 أشهر وعشر أيام، ويعني بقية النساء مثل الأخت والبنت إذا أرادت تحد على ميت ما تتجاوز 3 أيام. طبعا ما هو الإحداد؟ ترك الزينة. نعم. يعني إذا قالت والله أنا ما أبغى ألبس حليا ولا أبغى ألبس ملابس جميلة ولا أبغى أحط عطر ولا أبغى، نقول طيب عندك 3 أيام. الشريعة راعت مقتضى الحزن في النفس البشرية. وأما الزوجة 14 وعشر أيام، يجوز للمصاب يعني من بقية أهله أن يحد عليه بما لا يتجاوز 3 أيام. أما قضية والله أغلقوا دكاكين الميت 40 يوم وعطلوا الشركة مدري كيف طبعا لا يفعلون حرصا على المال، لكن يعني بعض الناس قد يغلو ويغالي في هذا. وأهم شيء ترك النياحة طبعا، والندب واللطم وشق ونتف الشعر وشق الشعر وحلق الشعر وتقطيع الشعر وشد شق الثياب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
في فضيلة الشيخ ما ينتشر عند النساء بالذات يعني في سواء يعني زوجة الميت أو من حوله من أقاربه كثرة لبس السواد،
هذه من عادات النصارى، من عادات النصارى ولا يجوز تقليدهم فيه، لا يجوز أن يقلدوا في هذا. طبعا الملاحظ أيضا النياحة، النياحة الآن يعني ماذا يحدث أحيانا في نشرات الأخبار أو لما يجيبوا لقطات مثلا من بيت واحد مات، لأنه الآن الأموات كثروا في العالم الإسلامي مصائب، مصائب في العالم الإسلامي دائما فيها هنا المحتلون قاموا بقتل مدري إيش وهنا قام المعتدون بكذا وهذا تفجير في مدري فين. فتج الآن لقطات تجيبوها من أنحاء العالم الإسلامي كثير منها فيها ضرب الوجه ضرب الوجه ضرب الرأس نعم صياح وكذا ومدري مساحات السيارات تشتغل هذه في ما أشياء والله ما أنزل الله بها من سلطان. لأنه هذا المؤمن إيش يعني ماذا يجب عليه أن يفعل الآن؟ يصبر لأمر الله ويرضى بقضاء الله وقدره ويسكن. ما قضية التقطيع والضرب وكذا ما حرام ما تجوز. نعم يبكي لا بأس، دمع العين لا بأس، حزن القلب لا بأس، لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. أي نعم.
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن إذا حزن فيها؟
يعني تدمع عيناه ويعني رحمة رحمة، قال ابن عوف هذه رحمة. أي نعم.
طيب فضيلة الشيخ، لعلنا نسلط الضوء إلى مسألة مهمة ولعلها من أهم حقوق الميت على ورثته وهي تنفيذ الوصية.
الوصية طبعا شأنها عظيم، والله عز وجل قال عن قسمة التركة من بعد وصية يوصي بها أو دين، فيجب تنفيذ ما قاله الموصي. إذا كان فيه مصلحة بينة ولم تشتمل الوصية على محرم فلا بد من تلبية رغبته، وعلى الورثة أن يتقوا الله في الوصية وينفذوها كما حددها الموصي، لا يدخلون فيها من ليس من أهلها ولا يخرجون فيها من هو من أهلها. ولا أوصى بثلث مثلا لبناء مسجد، فإنه يبنى بذلك بالطريقة الشرعية دون مغالاة في يعني البنيان. وممكن نبني مسجدين ولا نبني مسجدا كبيرا بدل ما نبني مسجد يعني وسط أو صغير ونزخرف فيه زخرفات ما أنزل الله بها من سلطان. يصرف المال بالعدل والقسطاس المستقيم في تنفيذ وصية الميت. وإذا قال يبنى ما هو يعني لو قال يبنى يعني يبنى، فلو قالوا نرمم به مساجد ثانية يقول لا يبنى، لو قال نطبع فيه كتب يقول لا يبنى. وكذلك ليش أي شيء فيه تفويت لغرض الموصي مرفوض. وكثير من الوصايا تتعرض للإهمال والضياع بعد موت الموصي، يكون ترك أوقاف يهملوها ولا يسوي لا صيانة ولا يقوم عليها، ويكون هو ترك لهم شيء يقول مثلا 10% من الإيرادات للقائم على الوقف وهذاك ما، أو على يعني القائم على الوصية مثلا قد يجعل له شيئا وهذا مهمل. لابد من تنفيذ الوصية، وإذا أساء في التنفيذ الوزر عليه وزر، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. بعضهم قد يكتب الوصية الشرعية، وقد يكون أوصى أبوه قال له كلام أو قاله مثلا في يعني شفويا ما كتبه، فيجب عليه أن يشهد به. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني أظهروها ولا تكتموها. كتمان الوصية من أعظم الذنوب لأنه ترتب عليه فوات حق. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني فاجر قلبه. وقال الله تعالى في الوصايا تحديدا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالوصية من البر، لأنه لما سأله رجل قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما إمضاء الوصية وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه العربي المنذر بن حجر وضعفه بعضهم. وقال عيسى بن حازم كنت مع إبراهيم الأدهم بمكة فلقيه قوم قالوا آجرك الله مات أبوك، قال إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله، قالوا قد أوصى إليك، فقام وسبقهم إلى البلد فأنفذ وصية أبيه وقسم نصيبه على الورثة وخرج راجعا إلى مكة. شوف يعني اقتطع وقتا. فالوصية طبعا واجبة التنفيذ إلا إذا خالفت شيئا من الشرع، فلو كانت بأكثر من الثلث فلا ينفذون إلا بالثلث، إلا إذا سمح الورثة أو سمح يعني أصحاب الحق.
نعم، هل هناك من شروط هذا الشيخ في هذه الوصية أو في تنفيذ الوصية؟
إيوه، أن لا تكون زايدة عن الثلث. وقد قال عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص لما سأل أوصي بمالي كله قال لا، قلت فالشطر قال لا، قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإن صدق حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، رواه البخاري ومسلم. طيب، الزيادة على الثلث موقوفة على إجازة الورثة، إذا الورثة سمحوا خلاص لا بأس
تنفذ.
نعم. ثانيا، ألا تكون وصية لوارث، فلو أوصى لأحد الورثة لا تقبل وصية، لقول عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والوصية لوارث طبعا يتسبب أحقاد وأشياء في النفوس، يعني طبعا إذا كان الورثة بطيب نفس تنازلوا لأحدهم عن شيء من حقوقهم فلا بأس بذلك. واستثنى الفقهاء إجازة الورثة من جهة التنفيذ فقط، فإذا أجازوها فإنها تنفذ لكن لا تعفي الميت من الإثم. يعني واضح الفرق؟ لو واحد مثلا قال ولي ابني فلان كذا، يعني زيادة على حقه في الميراث، هذا مرفوض إلا إذا بقيت الورثة أذنوا قالوا خلاص حنا مسامحين.
نعم، كون الوصية تكون فضيلة الشيخ بشيء محرم، هل هذا أيضا؟
أنا أقصد أنه الآن من جهة الإنفاذ تنفذ إذا سامح البقية، بس ما تحل هذا السماح، ما يحل إيش؟ إثم ومعصية ومخالفة الميت لما أوصى لأحد الورثة، فلذلك يستغفرون له ويدعون له بالرحمة على الشيء الذي فعله. طبعا إذا كانت الوصية فيها إثم، ما مثلا قال والله فحطوا على الضريح الفلاني هذا أو طباعة كتب لأهل البدع مثلا، لا يجوز تنفيذ الوصية. ترى لو الميت لو خالف الكتاب والسنة بوصيته هذا إثم، فعليهم أن يدعوا له بالمغفرة والرحمة. وما لو كانت الوصية فيها شيء محرم فإن عليهم أن يمتنعوا عن التنفيذ. يا أخي في ناس أوصوا، في واحد قال ادفنوا معي العود اللي أنا كنت مغرم به، واحد يقول ابنوا علي قبري مسجد، واحد يقول سووا مسرح للفن، واحد يقول يعني ممكن يهب لكنيسة، واحد لملهى مرقص مستشفى كلاب. بعضهم عنده مصايا عجيبة، يعني بعضهم يقول بطعام تجتمع عليه نائحات أو اضربوا قبة على قبري، هذا حرام. وقد أوصى أحد المخذولين أن يكتب على قبره هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، طبعا ما يكتب ولا شيء، وكتاب على القبر لا تجوز. طبعا أيضا لو حرم أحد الورثة فإن هذا أيضا لا ينفذ، للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا الذي يتلاعب بالوصية ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، فلذلك لا يجوز أن يحرم أحد الورثة ولا أن يزيد نصيب واحد ولا أن ينقص نصيب واحد، وكل وصية بحرام لا يجوز إنفاذها ولا تعاون على الإثم والعدوان.
لعلنا نختم هذا اللقاء بمسألة يا فضيلة الشيخ، إذا ترك الميت ما يحرم، ترك شيئا محرما فماذا يجب على ورثته؟
طيب، طبعا إذا ترك شيئا محرما فيجب عليهم إتلافه. نعم
نعم،
نحن كنا سبعة عفوا ذكرت قضية استمرار بالأعمال، فاتنا موضوع الأيتام، إنه بعض كأنك ذكرت إنه إذا أحيانا يتكفل ميت شخص بأيتام ثم يموت.
نعم.
طيب طبعا إذا واصل أولاده من بعده الحمد لله خير وبركة ولا يجب عليهم، لكن إذا واصلوا يعني هذا طيب، ويجعلون صدقات أبيهم أعمال خيرية تستمر مثلا. نعم، ترى لما قال ولد صالح، الولد يشمل الذكر والأنثى، الولد ما هو فقط الذكر، أو ولد صالح ممكن تكون أنثى والولد والذكر ضايع يعني. أما قضية طبعا يصل أهله وأقاربه بعد موته، هذا من أعظم صلة هذا في القبر، أنك تصل أقاربه، أهل وده، أصحابه، أصدقائه، تروح تزورهم تقول ترى أنا جيتك أزورك بأن أنت صاحب أبي مثلا، الصلاة مالية لهم. إذا كان ترك محرمات ومنكرات مثلا آلات له طرب، أشرطة ماجنة وسيديات خليعة، أنشأ مواقع سيئة على الإنترنت، ترك خمرا، أموال، أشياء محرمة، فعند ذلك ينبغي إزالة هذه الأشياء. إذا كان طبعا هي ما يستفاد منها إلا في الحرام مثل آلات اللهو، خلاص تكسر وتتلف يعني، لأنه يعني هذا طيلة ما هي تعمل في الحرام هو في القبر يتضرر بهذا، فلا بد من إزالة
الوزر يا شيخ.
طبعا ليس هو الذي أنشأها وبدأها واشتراها وشغلها وجمعها، فلا بد من يعني إتلافها. إن كانت تحول مثلا موقع سيء، قناة، واحد ترك قناة فسق مثلا، واحد سوى قناة فيديو كليب وعري وأغاني وحرام، مات، إيش ممكن يسوي ابنه؟ يحولها قناة مثلا نشر الخير والعلم وأشياء للدين والدعوة مثلا، مواقع مثلا موقع سيء يقلب إلى موقع طيب وتنشر، ينشر فيه خير، منتدى سيء تعارف الشباب على الفترة. والله في قصص يعني جاتنا بالحقيقة مؤثرة على واحد يقول مات قريبنا وكان مسوي منتدى حق تعارف الشباب مع الفتيات، والله أعلم كم بنت تعرفت على كم شاب وإيش سووا بالحرام من وراه، من هو همزة الوصل، هو همزة الوصل في الشر. طيب فإذا كان يمكن صرفه إلى خير يصرف الخير، ما يمكن يتلف مثلا كتب شرك، كتب بدعة، كتب كفر مثلا، إتلاف، إحراق. وكما ذكرنا في قضية ترك قصائد أغاني تلحن للأغاني، نعم، فوزر العلم الضار يصل ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. في ناس ترى تركوا يعني بدع ألف أولادهم فيهم خير أحرقوها وتلفوها،
الله المستعان،
وممنوع الطباعة وممنوع طبعا يعني مثلا أحيانا تكون أسهم مختلطة حلال وحرام، تنقية أرباح البنوك الربوية يتخلص من الربا مثلا، فهذه طبعا كلها من مسؤوليات الورثة.
نعم، نشكر لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. مستمعين الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد، كما أشكر لكم أنتم طيب استماعكم. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج حياتنا في ضوء الشريعة، تقديم الأستاذ مساعد المهدي، ضيف البرنامج الشيخ محمد صالح المنجد.